برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر.
مرحبا بكم. زيلينسكي بانتظار مقاتلات F-16 بعد انتهاء التدريب عليها. هولندا والدنمارك تعدان بالمدد. وبعد كل الإمدادات العسكرية، ألمانيا وعلى لسان رئيس وزرائها لا تريد التصعيد حتى يصل الحال لمواجهة عسكرية مباشرة مع موسكو. قمة مجرية تركية جمعت أردوغان بنظيره المجري، وبيتر سياترو يؤكد الطاولة كانت مليئة بالملفات، وأولها توسيع الناتو وشراكة استراتيجية. أردوغان ما زال رافضاً لانضمام السويد لبيت الأطلسي، فماذا ينتظر؟ وما الذي يمنعه حتى يعطي الضوء الأخضر للسويد؟ وأي منفعة ينتظر بالمقابل؟ مواقع التواصل الاجتماعي بالعراق تضج بالعبارات التالية: غادروا قبل الكارثة، إنها النهاية، النظام سيتغير، ومشهد 2003 قادم لا محالة. تكهنات شعبية جاءت بعد تحركات عسكرية أمريكية. واشنطن تعزز مواقعها وتنتشر قرب مصافي الذهب الأسود ببغداد، صلاح الدين، البصرة وجرف الصخر. صمت حكومي مطبق، والأدهش والأمر صمت للفصائل المسلحة التي لطالما نادت اخرجوا من البلاد. إيران تشعر بالقلق، وواشنطن تخطط لتحرك عسكري خارج العراق، فما هي وجهتها؟ ولماذا الصمت العراقي؟ أم أنه يسبق العاصفة؟ عاد لينفي بعد أن أكد البنتاغون استعداد قواته لتحرك عسكري حتمي ضد فصائل موالية لإيران بسوريا. عاد اليوم وينفي قائلاً لن نفعلها. أنقرة تلوح بعملية عسكرية بسوريا، وقصد تقول تركيا لا تأخذ الإذن من أمريكا. السؤال هنا: لماذا ينفي البنتاغون ما قاله قبل أيام؟ ماذا تنسج أمريكا؟ وهل أنقرة تغزل من نفس النسيج أم أنها تغزل نسيجاً آخراً بسوريا؟ كل ذلك وأكثر من تساؤلات أناقشها وأطرحها على ضيوفي اليوم ببرنامج شؤون عسكرية بحلقة جديدة أرافقكم بها أنا شيماء ثامر، تفاصيلها بعد الفاصل. أحييكم مرة أخرى مستمعينا، ولمناقشة مستجدات الملف الروسي الأوكراني والأحداث الميدانية أستقبل معي عبر الهاتف الخبير بالعلاقات الدولية ومدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور محمد صادق إسماعيل. أحييكم دكتور معنا وأشكرك على قبول الدعوة. دعني أبدأ معكم دكتور من قمة المجر وتركيا. مواضيع كثيرة، وأولها مسألة توسيع الناتو وانضمام السويد له. بطبيعة الحال أردوغان ما زال رافضا، كيف تقرأ أسباب هذا الرفض؟ ما الذي ينتظره الأخير ليوافق؟
طبعا بعد التحية، أنا أعتقد أن رجب طيب أردوغان عندما دش مسألة قبول أولا المجر لدخولها لنادي الأطلسي أو حلف الشمال الأطلنطي، طبعا هو كان يراهن على مسألة أيضا دخول تركيا مرة أخرى إلى البيت الأوروبي كما يقال. لكن طبعا السويد هو يمسك بها قوارب أخيرة، بمعنى أنه يناور بالسويد، لأنه لو وافق على انضمام السويد لحلف الناتو معنى ذلك أنه لم يعد يمتلك أوراق من ثم للضغط على دول الاتحاد الأوروبي. ومن معلوم طبعا ان دول الاتحاد الاوروبي ما زال لديها تحفظات كثيره على مساله دخول تركيا الى اليورو، منطقه اليورو او الاتحاد الاوروبي. وبالتالي انا اعتقد ان اردوغان يمسك هذه الورقه، ورقه اعني بها ورقه السويد، من اجل عده اهداف. لعل الهدف الاول هو مساله المناوره لمساله الشد والجذب، او ما يسمى عليه مساله خطم الاصابع كما يقال، في سبيل دخول تركيا للاتحاد الاوروبي، او حتى موافقه مبدئيه على دخولها للاتحاد الاوروبي مقابل موافقة تركية على دخول السويد إلى حلف الناتو. هذا من جانب. من جانب آخر أيضا ما زالت مسألة العقوبات الاقتصادية التي دشنت على طبعا روسيا من دول الاتحاد الأوروبي. تركيا تريد أن تكون هي البديل، بمعنى أن تركيا تريد أن تستفيد من هذه المسألة استفادة قصوى من خلال طبعا دول الاتحاد الأوروبي، من مسألة أيضا تصدير المواد الغذائية وأيضا تصدير الغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي. كلها أمور أنا أعتقد أن أردوغان يناور بها، لأنه يعلم جيدا أن ورقة السويد كما أشرت هي ورقة أخيرة لا يملك بعدها أي أوراق، لأن بذلك تكون المجر دخلت إلى حلف الناتو، السويد دخلت إلى حلف الناتو، ومن ثم ربما ينتظر أيضا دولة أخرى. إذن السويد الورقة الجاهزة كما يقال أمامه لمسألة المناورة مع دول الاتحاد الأوروبي.
طيب دكتور، بالعودة إلى الميدان، أوكرانيا تنتظر F-16 وتعول عليها كثيرا، ألمانيا تقول لا ننوي التصعيد لمواجهة مباشرة مع موسكو. السؤال هنا، هل F-16 منقذة لأوكرانيا بعد عام ونصف من خسائر كبيرة منيت بها؟ والسؤال الآخر الذي يطرح نفسه، هل سيجبر الغرب كييف على التفاوض أم أن له خيارات أخرى بعد فشل الهجوم المضاد؟
يعني ما يتعلق أولا بمسألة F-16 وانتظار أوكرانيا لها، نعلم جدا أن المشكلة ليست في F-16 بقدر ما هي في تدريب الجيش الأوكراني كما يقال، لأن أوكرانيا عندما ننظر إليها من الناحية العسكرية أمام طبعا الجيش الروسي أعتقد أنه لا يقارن، وبالتالي فأنا أتخيل أن المشكلة هنا هي في مشكلة الإمدادات اللوجستية الكبيرة جدا التي حصلت عليها أوكرانيا خلال الفترات الماضية ولم تستطع استغلالها بشكل جيد، نتيجة طبعا ضعف التدريب، نتيجة أيضا يمكن نقص الخبرة القتالية أو الخبرة العسكرية لدى أوكرانيا. ومن ثم فإن حلف الناتو يقوم بإمداد أوكرانيا دون أن يكون هناك نوع من أيضا الجاهزية القتالية كما يقال. هذا من جانب. من جانب آخر ما يتعلق بدخول الحرب يمكن تعمها الثاني مرة أكثر من عام ونصف على هذه الأحداث، أنا أتخيل أن الفرصة سانحة لمسألة الجلوس على مائدة المفاوضات، لأن طبعا الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تتعالى فيها الأصوات من قبل الحزب الجمهوري ومن قبل أيضا بعض الديمقراطيين على إنفاق مليارات الدولارات على حرب لا طائل للولايات المتحدة الأمريكية فيها، كذلك دول الاتحاد الأوروبي تتحدث عن أزمات اقتصادية في دولها نتيجة الدعم اللامتناهي لأوكرانيا في الحرب ما بينها وبين روسيا. وبالتالي فأنا أعتقد أن هذه الضغوطات إضافة طبعا إلى أزمة اقتصادية موجودة في العالم كله نعلمها جيدا، إضافة إلى متحصلات الحرب أعنيها من الناحية العسكرية، إلى الآن لا يمكن أن نقول أن أوكرانيا تشيء داخل هذه الحرب، بالعكس روسيا لم تتأثر بمسألة العقوبات الاقتصادية، لأن العقوبات الاقتصادية ربما تكون على المدى الطويل، لكن حاليا نرى أن المعدلات الاقتصادية الروسية معدلات جيدة جدا، وبالتالي فأنا أعتقد أن روسيا لم تهتز نتيجة هذه العقوبات الاقتصادية، إضافة طبعا إلى أن روسيا حققت انتصارات عسكرية. إذن أنا أعتقد أن الخيار السياسي هو الحل الأخير لأوكرانيا نتيجة طبعا وجود هذه الأزمات اللي أشرت إليها، ونتيجة أيضا الحاجة إلى وقف هذا النزيف الكبير جدا من مليارات الدولارات التي تنفق على حرب في أوكرانيا. أعتقد أن لا طائل فيها لأوكرانيا أو حتى دول حلفين.
الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور محمد صادق إسماعيل، كنت معي ضيفا كريما، شكرا لكم وحياكم الله. إلى المشهد بالعراق والتحركات العسكرية الأمريكية لتسليط الضوء على ما يحدث، استقبل معي من بغداد مباشرة الخبير الأمني الاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي. أهلا بكم دكتور معنا وشكرا على قبول الدعوة. وسأبدأ بشكل مباشر دكتور، تحركات أمريكية البعض يراها مريبة، والغريب أنها جاءت مباشرة بعد الاجتماع الأمني الذي جمع وزيري الدفاع العراقي والأمريكي بواشنطن. هل هناك ربط بين مخرجات الاجتماع وهذه التحركات العسكرية الأمريكية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. من الواضح جدا أنه العملية التي تجري هي ليست كما يعني يصفها البعض لإعادة انتشار ومداورة للقطعات، وإنما هي عملية انتشار كجزء من استحضارات معركة. والدليل أن القوات التي استبدل الحرس الوطني، قوات مصنفة أنها حرس وطني، بالفرقة الجبلية العاشرة، ومعنى ذلك التحول من قوة ماسكة للأرض دفاعية إلى قوة قتالية ذات إمكانية عالية جدا. ونعرف الفرقة الجبلية العاشرة هي من الفرق القوية في الولايات المتحدة والتي تمتلك مهارات قتالية وقدرات تسليحية عالية، شاركت وعادة انتشارها منذ عام 2001 أكثر من 20 مرة في المنطقة، شاركت في عمليات كثيرة، البوسنة والهرسك، في عمليات عاصفة الصحراء في السعودية، في الصومال اشتركت، في هايتي، في كوسوفو، فإذن في أماكن كثيرة انتشرت هذه، ولذلك هي من حيث التقييم هي عملية خاصة. الذي يجري بالحقيقة هو استبدال قوات للتهيئة لاعتماد مبدأ العزل الجغرافي بين كل من العراق وسوريا. والعزل الجغرافي الغاية منه قطع أوصال الدعم اللوجستي البري بين الفصائل الموالية لإيران، وعزل المحور الإيراني، عزل سوريا ولبنان بل حتى فلسطين عن العراق وإيران. فالقضية تتعلق بهذا الأمر. أما مسألة الوفد الذي زار الولايات المتحدة، ففي مثل هكذا عمليات يطلق عليها بالعمليات الخاصة التي تعدها الولايات المتحدة عمليات لتأمين الأمن القومي الأمريكي، تعتمد بالتعاون على الحلفاء المحليين سواء كانوا عبر دول جيوش هذه الدول أو حلفاء محليين من السكان المحليين أو من الجماعات المسلحة الموالية. يعني على سبيل المثال في سوريا سيعتمدون على قوات قسد وصفها جماعات مسلحة موالية للولايات المتحدة، في العراق اعتبارا أنهم العراق حليف استراتيجي ويرتبطون معه باتفاقية إطار استراتيجي، سيكون هناك تعاون مشترك على مستوى الدعم اللوجستي بين هذه الفرقة وبين قطاعات الجيش العراقي.
طيب هناك من ربط بالأحداث اليوم وأحداث 2003، هناك من يرى أن الغاية منها استبدال النظام الحاكم وأن مشهد 2003 ممكن أن يتكرر، وهناك من يرى أنها جاءت بعد إعلان البنتاغون عن تحرك عسكري بسوريا ضد فصائل موالية لإيران. أي المشهدين أقرب إلى الواقع دكتور؟
النشاط الذي شمل العراق هو أيضا كان انتشار وتموضع ويتضمن رسالة. الرسالة كانت لقيادات الفصائل في العراق أنه إذا حصلت عمليات خاصة لاستهداف الفصائل في سوريا، هل ستتحرك الفصائل في العراق؟ وإذا تحركت فما هو رد الفعل الأمريكي؟ ففي تقديري وصلت هذه الرسالة، وكان هناك اجتماعات، وعلى ما أعتقد كان هناك حتى إشارات وصلت من إيران إلى عدم تحرك الفصائل وقياداتها بأي نشاط ضد المصالح الأمريكية والوجود الأمريكي في العراق، لخصوصية المرحلة ولربما لأنهم مشاركين في حكومة السودان ويخشون من أن يصار إلى رفع منسوب الضغط الأمريكي على حكومة السودان. لذلك في تقديري نعم كان هناك تلويح بالاستعداد والجهوزية للقيام بأي عمل عسكري إذا كان هناك رد فعل من الفصائل في العراق. إذا غاب رد الفعل في العراق فمعنى ذلك أن العمليات ستكون محدودة. أما ما يتعلق بالنظام فمن الضروري جدا أن نميز بين النظام وبين النموذج السياسي. النظام في العراق نظاما ديمقراطيا، أي أن الشعب فيه هو مصدر السلطات، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال الإطاحة بإرادة الشعب أو القوى الفاعلة والمؤثرة التي هي ليست ذات بعد سياسي كالمرجعيات الدينية وقادة الرأي وما إلى ذلك.
الآليات الأمريكية تتوجه ببغداد صوب الدورة، وهناك مصفى الدورة، وبصلاح الدين صوب مصفى بيجي، وبالبصرة قرب مصفى نفط آخر. إلى ماذا تعزي تواجد الأمريكان قرب مصافي النفط أو مصادر الطاقة بالعراق؟
المتحدة لطالما ركزت على قضية الطاقة وأمن الطاقة، مصادر الطاقة، معابرها، وحتى تواجدها في سوريا. هي تتواجد في المنطقة التي فيها حقول البترول السورية، فهي تسعى قبل القيام بأي عملية عسكرية إلى تأمين هذه المصادر، فضلا عن أنه عندما نتحدث عن مصافي البترول هي تعتمد عليها بشكل مباشر في تأمين الوقود للفعاليات العسكرية ولآلياتها. ولذلك هي تخشى أن تقطع خطوط الدعم اللوجستي وإمكانية تزويد الوقود محليا إذا نفذت أو لم تتمكن من إدامة وصول الوقود إلى عجلاتها، سيؤثر على القدرات القتالية وإمكانية المناورة. فهي بشكل أو بآخر وإن كانت ترسل رسائل إلى الحكومة لكنها تؤمن خطوط الدعم اللوجستي لقطاعاتها، لا سيما فيما يتعلق بتزويد القطاعات بالوقود المطلوب سواء كان للمدرعات، الطائرات أو العجلات حتى الناقلة للأفراد. نعم.
أعود معكم دكتور لسؤال يطرح نفسه. الفصائل المسلحة لطالما أرادت إخراج الأمريكان من العراق، اليوم الأمريكان داخل المدن العراقية، طيب لماذا الصمت مطبق على أفواه الفصائل المسلحة؟ ما الأسباب؟ هل من صفقة سياسية أم هناك صورة أخرى من منظوركم الأمني ترونها؟
الصمت الفصائل يفسر على أمرين. الأمر الأول أنهم جزءا من الحكومة الحالية، ومن الواضح جدا أنه تقريبا إدارة الظل لحكومة السودان هي من العصائب، وبقية الفصائل الأخرى الكتائب وغيرها مشاركة بشكل مباشر، وهي التي شكلت الحكومة الحالية، لا سيما في ظل انسحاب التيار واستئثار الإطار بتشكيل الحكومة. فإذن هي شكلت الحكومة، وبالتالي هي تخشى من أن تقوم بعمليات تحرج الحكومة أو تؤدي تدفع الولايات المتحدة لسحب الثقة على الحكومة، على اعتبار أن هذه الحكومة جاءت بمباركة وبغطاء دولي من قبل السفيرة الأمريكية ومن قبل ممثلة الأمم المتحدة، لا سيما أن الانتخابات جرت تحت الإشراف الدولي المباشر. فضلا عن معادلة مهمة جدا، أنه إيران ترى أنه في هذه المرحلة لا توجد هناك مصلحة للتصعيد ضد الولايات المتحدة، إدراكاً منها أن حلفائها سواء كانوا بالفصائل أو الشركاء في العملية السياسية في الميادين الأخرى هم يعانون من أزمة خواء رصيد جماهيري، وهناك نقمة جماهيرية على من تدعمهم إيران، وبالتالي هي تخشى من أن تتفاقم هذه النقمة الجماهيرية ويخسر النموذج السياسي الذي تدعمه إيران سواء كان ممثلا بالفصائل أو ببعض الجهات السياسية، أن يخسر رصيدة بشكل كامل وأن تتخلى الولايات المتحدة عن دعمهم. فلذلك هناك أمرين، الأمر الأول هو مشاركتهم، يعني بهم الفصائل، مشاركتهم بالحكومة تمنعهم من القيام بعمليات ضد الولايات المتحدة، فضلا عن التدخل الإيراني الذي أوصاهم بعدم القيام بأي عمل استفزازي تجاه الولايات المتحدة، وفي تقديري هذه هي الأسباب الأساسية التي جعلتهم يترددون حتى على مستوى الخطاب في تبني خيار التصعيد.
الخبير الأمني الاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي، كنت معي ضيفا كريما، شكرا لكم وحياكم الله. إلى سوريا والتي تدور الأحداث فيها وحولها. تحركات عسكرية أمريكية، أنقرة تلوح بعملية عسكرية، والمشهد الأمني مليء بالضبابية. لفهم ما يحدث وتسليط الضوء أكثر، استقبل معي من دمشق بشكل مباشر الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور بشير بدور. أهلا بكم دكتور معنا، وبداية تحركات عسكرية أمريكية على الحدود العراقية السورية. البنتاغون وبسابقة جديدة يعلن أن ما يحدث بالشمال السوري ليس له علاقة بعملية ضد فصائل موالية لإيران. إلى ماذا تعزي نكران البنتاغون لتلك العملية وهو الذي أكدها قبل أيام؟
نعم، تحية لكم وتحية إلى الإخوة المستمعين، وشكرا على استضافتي. حقيقة الأمر نسمع أن هناك تصريحات، إن كانت عبر الدبلوماسيين الأمريكيين أو حتى ما يجري من تصريح عبر الكونغرس، والموافقة تارة وإلغاء الموافقة تارة أخرى على إرسال قوات، مرة يقال أنها سترسل إلى خليج فارس يعني دعم القوافل التجارية بحجة أن إيران تهاجم هذه القوافل، وتارة بدعم لوجستي إلى قوات أوكرانية، وتارة هنا وهناك، وآخرها ما سمعنا أنها تريد أن تدعم القواعد الغير شرعية أو النقاط الغير شرعية المتواجدة في الشرق السوري. بطبيعة الأمر يعني إذا تحدثنا عن هذا التواجد يمكن أن يعني نأخذ له الأبعاد الغير مباشرة، وربما هناك أيضا أبعاد مباشرة. فإذا تحدثنا عن الشق الأول هي قطع الطريق الاستراتيجي أو العمق الجيوسياسي ما بين الدولة السورية والدولة العراقية، هذا البعد الجيوسياسي والاستراتيجي أيضا وصولا إلى الدولة الإسلامية الإيرانية، هذا جانب. والجانب الآخر لتكون قريبة من دعم داعش وهذا التنظيم الإرهابي الممول أيضا من قبل الإدارة الأمريكية، وأيضا لتعطي الأوامر والتقنيات الجيوسياسية أيضا لميليشيات قسد الانفصالية. هو مشروع متكامل يعني تقوده الإدارة الأمريكية إذا ما أخذنا الأبعاد الثلاثية لهذا المشروع، بوضع المنطقة تحت فصل تقسيمي يحاكي أو تحاكي من خلاله العواصم القريبة شرقا وشمالا وصولا إلى بكين. هذا المشروع طبعا فشل نتيجة المقاومة أو دعيني أقول الإرادة السورية، فشل بفضل الإرادة العربية العراقية السورية ودعم الأصدقاء من إيرانيين وروس في هذه المرحلة. وبذلك تعتبر الإدارة الأمريكية قد وضعت نفسها في مربع الفشل وتحاول أن تهرب خارج هذا المربع، لذلك تتذرع بأن هناك يعني تارة تقول أن هناك ميليشيات إيرانية أو عناصر من الحرس الثوري الإيراني تحاول أن تحارب هذه الفصائل، هؤلاء المقاتلين، بعدها تقول أننا نحارب، أو قبلها كانت تقول أننا جئنا لمحاربة داعش، وهي طبعا من صنع داعش، بعدها تقول أن الفوضى في الشرق الأوسط بحاجة إلى دعم أو قوات أمريكية، لذلك هي متواجدة بهذا العدد أو بهذه هذه المرحلة.
بطبيعة الحال دكتور، هناك عملية عسكرية يقوم بها الجيش السوري، الغاية منها استهداف تنظيم داعش الإرهابي. طيب، وعلى الجانب الآخر أنقرة تلوح بعملية عسكرية. السؤال هنا، كيف تقرأ دخول أنقرة على خط العمليات العسكرية بسوريا كلما تحركت واشنطن عسكريا هناك؟
نعم، سؤال هام ويعني في غاية من الأهمية. عندما نتحدث عن الجيش العربي السوري نتحدث عن ثوابت الدولة السورية، يعني لا يمكن أن نفصل الانتماء وإرادة الجيش ودستورية المنطق في إرجاع أو عودة الجغرافيا السورية بكامل أجزائها وبلداتها إلى الحدود الطبيعية للدولة السورية. هذا أمر جدا مهم ومن الثوابت ومن يعني الحالة الدستورية للدولة السورية، وهذا طبعا قرار سيادي اتخذته المؤسسة العسكرية والشعب السوري. حقيقة الأمر 14 عاما من الصمود والتحدي والمعاناة الاقتصادية وغيرها، لا يمكن أن يعني نعطي مدلولا آخر سوى المدلول الوطني لهذه المؤسسة أو لهذا الشعب. هذا جانب جدا مهم، لكن مفارقة الأمر عندما يعني تصرح واشنطن بتصريح ما يرتد صداه في أنقرة عبر نظامها رجب طيب أردوغان، هذا العميل الذهبي للإدارة الأمريكية، ومن خلال أعماله نطلق عليه هذه العمالة، فتح الحدود، تتريك المنطقة بحجج كاذبة وواهية، هذا جانب جدا مهم، حرق المحاصيل، قطع المياه في محطة علوك، يعني هي ممارسات لا تنم عن أن هذا النظام ينتمي إلى العقلية الإنسانية أو القانونية أو حتى احترام القانون الدولي وعلاقة الجوار. هذه طبيعة يبدو السيد رجب طيب أردوغان، وهذا شأنه، شأننا اليوم هو الوقوف على الحدود الشمالية وأن يقف الجندي السوري على الحدود الشرقية وأن تكون أجزاء الدولة السورية هي جزء واحد لا يتجزأ بغض النظر عن التكلفة أو الفاتورة، لأن ما قدمه الجندي السوري اليوم من دماء يصعب على فهمه إن كان على التركي أو حتى الأمريكي.
ختاما، المشهد دكتور عسكريا بسوريا مبهم حتى الآن. البعض يرى أنه أمريكا تحاول وبشكل أو بآخر أن تجد حجة لها للبقاء بسوريا. ما حجة واشنطن الجديدة؟ ما خطتها التي تنسجها للبقاء بسوريا؟
يا سيدتي، من حيث انتهيت في السؤال لا يمكن أن يعني نقرأ ثبات الموقف الأمريكي على الإطلاق. أستشهد بقول سماحة السيد عندما قال أن الجندي الأمريكي عندما يذهب أو يعود إلى بلاده أفقيا ستخرج جميع القوات من الجغرافيا السورية. هذه حقيقة لا يمكن أن تكون غير ذلك. اليوم هناك تحركات كما تفضلتي، والقيادة العسكرية أدرى بهذه التحركات. هناك يعني مقاومة شعبية، هناك نواة انطلقت لمقاومة شعبية. الكل سمع أن قذائف صواريخ سقطت على بعض النقاط في حقل العمر وغيرها من قبل طبعا المقاومة في الشرق السوري. لذلك يعني اليوم حجة واشنطن في البقاء لا أعتقد أن تكون كما تفضلتي هي في البقاء، لكن هي في إعادة يعني أو في إعادة تكوين مخرج جديد يتلائم أو يتناسب مع إمكانية هذه الدولة الكبيرة. أنا لا أستضعف الإدارة الولايات المتحدة الأمريكية، أنا لا أقول أنها هي ليست دولة قوية وإنها لا تستطيع أن يعني تقود حربا أو ما إلى ذلك. هي دولة قوية ودولة عظمى وما زالت اليوم في الصف الأول من القطبية الأحادية، تحرك القانون الدولي الدبلوماسية، تسيس المنظمات، كلها أعمال تخريبية تقودها الإدارة الأمريكية، وهذا إن دل يدل على قوة الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن في مقابل هذه القوة هناك إرادة لشعب قرر أن يقول لا للإدارة الأمريكية، هو الشعب السوري، المؤسسة العسكرية. وبذلك إذا كما ذكرت سابقا، إذا كنا يعني اليوم في خط بياني ربما يعني أقل مما سبقه سابقا من تصعيد ومن عمليات، وربما هناك سكون إلى حد ما أو هدوء إلى حد ما، لا يعني ذلك على الإطلاق الرضا فيما وصلت إليه الحال من وجود قوات عسكرية، من وجود نقاط غير شرعية تركية، من وجود بعض أيضا أو ما تبقى من هذه الميليشيات ما تبقى من هذه الجماعات الإرهابية، من وجود قسد الانفصالية. هذه أولويات سيتم يعني وضعها في سلم الأولويات للمؤسسة العسكرية للدولة السورية، وطبعا كلها في قرارها السيادي الدستوري أيضا تحاكي وحدة الجغرافيا السورية.
الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور بشير بدور، كنت معي ضيفا كريما، شكرا لكم وحياكم الله. إلى هنا أصل وإياكم لختام حلقة اليوم من شؤون عسكرية، رافقتكم بها من وراء الميكروفون بالإعداد والتقديم الدكتور شيماء ثامر. شكري لضيوفي اليوم، كل من الخبير بالعلاقات الدولية ومدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور محمد صالح إسماعيل، والخبير الأمني الاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي، والخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور بشير بدور. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني arabicsputnik.ae. دمتم بأمان الله وحفظه.